لكن مرسل من؟ مرسل الصحابة، عرفتم؟ ومرسل الصحابة كما تعلمون حجة. فيقول هذا قد يكون مرسل من محمود، يعني أخذه من غيره من الصحابة، فيكون مرسل لأن محمود أصلا صغير وما حضر القصة جزما، فإذا هو جزما أخذه من غيره. أو قال لكن
وقع التصريح في أوله بالتحديد بين عثمان ومحمود لرواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة،
عند أبي عوانة في المجلد الثاني في صاد 13، وعلمنا أن القصة إذن ليست مرسلة، لأن عند أبي عوانة صرح محمود بأن القصة من أولها أخبره بها من؟ عتبة. إذن سلمنا من مسألة الإرسال، واضح لكم؟ سلمنا من مسألة الإرسال. نبدأ حتى نقلب.
وكذا وقع تصريحه بالسماع عند المصنف.
تأكد من الجهاز خارجي مداخلة بس غلا صدر بس اكتب عندها نشتغل يلا.
وكذا وقع تصريحه بالسماع للمصنف من طريق معمر من طريق ابراهيم بن سعد كما ذكرناه في الباب الماضي.
هذا لابد يغير، ما يصلح. اي هذا المفتاح يشكل، راح يشكل مره ولا نستطيع نتكلم، نقف. نعم.
وكذا وقع تصريحه بالسماع للمصنف من طريق معمر.
نعم، يقول وقع ايضا تصريح التصريح بالسماع عند المصنف نفسه من؟ البخاري رحمه الله، من طريق معمر برقم 408. نعم،
من طريق معمر
ومن طريق ابراهيم 86 و1100،
ومن طريق ابراهيم بن سعد كما ذكرناه في الباب الماضي. فيحرم قوله قال عباد على ان محمودا اعاد عند شيخه اهتماما بذلك يقول الحديث.
خلص. نعم. عيد.
فيحمى القول وقال أثناء على أن محمود أعاد عند شيخه اهتماما بذلك يقول الحديث.
نعم، يقول فيحمل قول قول عتبان أو عتبان على أن محمود أعاد اسم شيخه اهتماما بطول الحديث، كأنه يروي القصة ثم وقف، فيقول وقال أيضا، يعني تتمة بطول الحديث. وضح لكم؟ وليس أن ما مضى من حكايته هو.
فغدا
علي، هذه رواية أبوي ذر والوقت، عرفتم؟ وأما الرواية التي عندنا فغدا من؟ فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عتبان فغدا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية التي ذكرها هنا في الشرح فغدا علي، عرفتم؟ وهذه الرواية قلنا لمن؟ رواية أبوي ذر والوقت. وضح لكم؟
أبوي
نعم
أبو
ذر وأبو الوقت،
رواية أبي ذر وأبي الوقت، لكن جمعنا الأب. ما عرفت؟ نعم.
زاد
إسماعيل ياخذها فائدة بالغد، عرفتم؟ يعني اليوم الثاني، يعني إذا كان الجمعة تاهم السبت كما جاء في عند الطبراني. نعم. ذكره في الطبراني، ذكرنا لكم في المجلد 18 في صاد 31 رقم الحديث 52. نعم.
وللطبراني
نعم، انظر هنا ماذا قال، لم يذكر جمهور الرواة عن من؟ عن ابن شهاب غيره. من هو؟ يعني ما ذكروا إلا أبا بكر فقط هو الذي ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم ما معنى هذا الكلام؟ قال حتى أن في رواية الأوزاعي التي هي عند الطبراني في المجلد الثامن عشر في صاد 33 رقم 55 قال يتكلم عن اثنين فاستأذنا فأذنت لهما. واضح؟ لكن سيأتي بحث. وهو لكن في رواية أبي أويس التي عند الطبراني برقم 52 وبين لكم المرجع وهو الثامن عشر في صاد 31 ومعه أبو بكر زاد ثالث وهو عمر الآن. فما العمل؟ سيأتي أيضا. ولمسلم كما في شرح مسلم في المجلد الأول في صاد 33 رقم 33 نعم.
ولمسلم قريبنا اسمه حبان فأتاني ومن شاء الله من أصحابه.
أيضا هذا أيضا مشكلة. فأتاني ومن شاء الله من أصحابه. نحن كنا في اثنين صرنا في ثلاثة صرنا في جمع أليس كذلك؟ قال
وللطبراني
في المجلد الثامن عشر في صاد 25 رقم الحديث 43 انظروا أيضا.
وللطبراني وجه آخر في نفر من أصحابه
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع؟ قال الحافظ
ويحتمل الجمع لأن أبا بكر صاحبه مرضه في ابتداء التوجه ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة فذكروا معه.
قال هذا هو الجمع الذي نستطيع أن نجمع به. وهو قال فيحتمل الجمع بأن أبا بكر انتبه قال صحيبه وحده يعني في البداية التي هي في رواية فاستأذنا فأذنت لهما في بداية التوجه ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه. أما قوله هنا اجتمع عمر وغيره عند الدخول فهذا لا يصلح مع قوله فاستأذنا فأذنت لهما إلا أن يقال إذا أذن لرئيس القوم فإن القوم تبع هذا هو الذي يصلح. أما أنهم اجتمعوا فقال فأذنت لهما هذا لا يصلح. وضح لكم؟ جمع الحافظ لابد أن نؤوله أيضا على هذا المعنى لأنه قال فاستأذن من الذي استأذن؟ أبو بكر وقبله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع أبي بكر لما وصل إلى الدار كما قال الحافظ من الذي طلب الإذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأذنت لهما فدخل القوم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ نعم معه أبو بكر وعمر وعمر من الصحابة أيضا تبع لكن من الذي استأذن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. واضح لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر قال هذا هو الجمع. قال فالجمع بأن أبا بكر صاحبه وحده في الابتداء. والعجيب سبحان الله أن العيني أخذ كلام الحافظ بعيني ثم لم يعقب كأن الكلام من عنده يعني قال والجمع هو كذا وكذا وكذا وما ذكر لكن لما يريد أن يعقب يقول وقال بعضهم ثم يبدأ في نسف الكلام. عرفتم؟ أما هنا أخذ هذا الكلام على أنه مستقيم هذا ما أذكره. نعم وهو لا استأذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فأذنت لهم. وهذا يقول عن هذا لكن هو إذا وجد كلام الحافظ لا وإذا وجد كلام الحافظ على طول يعقل لكن هو قال هذا جمع ذكره يعني كأنه يذكر من عندي نفسي. نعم رحم الله الجميع. نعم
قوله فلم يجلس حين دخل ولم يجلس حتى دخل
انتبه قال فلم يجلس حين دخل وللكشمهني حتى دخل. وفرق بين حين وفرق بين حتى التي تفيد انتهاء الغاية، وحين تفيد الوقت في نفس الوقت، أليس كذلك؟ الآن ماذا قال؟ قال كما راجع إكمال المعلم في المجلد الثاني في 31 و600، وهذا شرح مسلم. نعم.
قال زعم بعضهم أنها غلط،
يعني زعم بعضهم أنها غلط. ما هي؟ حتى دخل. قال
بل المعنى فلم يجلس ولا غيرها حتى دخل البيت فاتت إلى ما جاء بسببه.
نعم، يقول والجمع سهل، بأن نقول بأنه ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى ما جاء لسببه، وجاء لأجل الصلاة. عرفتم؟ قال ليس هناك تعارض، يعني فلم يجلس حين دخل ولا حتى دخل، بل استمر لأنه جاء لأجل غرض. عرفتم؟ نعم.
وفي رواية يعقوب عند المصنف
برقم 86 و1100،
وكذا عند القيانسي فلما دخل لم يجلس حتى قال حين تحب.
فلما دخل لم يجلس حتى قال، هذه أصرح، لم يجلس حتى قال ماذا؟ أين تحب. عرفت؟ لم يجلس حتى قال أين تحب، يعني أين تحب أن أصلي لك، ما جلس صلى الله عليه وسلم. قال
وكذا من إسماعيل وهي أبين في المراد.
نعم، وهي أبين في المراد، هذه واضحة في المراد أنه جاء من أجل الصلاة، لهذا لم يجلس حتى انتهى من صلاته. عرفتم؟
لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع في بيت مليكة.
مليكة تذكر الحديث، حديث أنس مع جدته مليكة، واختلفوا هل هي جدة أو أم كما تذكرون الرواية هنا. فهناك صلى الله عليه وسلم جلس لأنه دعي إلى ماذا؟ إلى طعام، فجلس وأكل، ثم قال أين تحب أن أصلي، ثم قام وصلى من غير استئذان في المكان. أما هنا قام صلى الله عليه وسلم قال أين تحب، أنت دعيتني للصلاة فأين تريد أن أصلي لك. أما أولئك إنما دعوه لماذا؟ للطعام، فلما جلس دخل فجلس ينتظر الطعام. عرفتم؟
لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع في بيت مليكة، حيث جلس فأكل ثم صلى، لأنه هنا دعي إلى الطعام فبدأ به، وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها. قوله أن أصلي من بيته كذا للأكثر، ويكون من رواة الزهري ووقع المسلمين وحده في بيته.
يعني كلمة من بيتك المراد بها في بيتك. عرفتم؟ في بيتك، ومن تأتي بمعنى من، من تأتي بمعنى في. عرفتم؟ من تأتي بمعنى في، لأنه قال أصلي من بيتك، وفي الرواية الثانية في بيتك، كما جاء في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ما المقصود من يوم الجمعة؟ يعني في يوم الجمعة، هكذا قال بعض المفسرين. كم بقي منه؟ في هذا القدر كفاية. إذا كان لديكم أسئلة، هل لدي سؤال؟ في الدرس أو خارج؟ ما في إشكال. تقول إذا صامت المرأة الست من شوال إلا يوم أو يومين لم تستطع صيامه حتى نهاية شوال، فهل عليها يعني قضاء في ذي القعدة؟ لا، ليس عليها قضاء، فإن لم تستطع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها أجر صيام شوال. عرفتم؟ لأنها تريد أن تصوم ولكن منعها المانع، والإنسان يرزق على قدر نيته، كما هو معلوم في الحديث الصحيح في الرجل الذي يتمنى أن يكون له مال كما لفلان، وكذلك حديث العلم أن يكون له كما لفلان فينشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. وكذلك نقول استنباطا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تصوم وتتمنى لكن منعها مانع، فنقول إن شاء الله هما في الأجر سواء. هل يجوز للمرأة أن تضع رموشا اصطناعية على رموشها الطبيعية في يوم عرسها وبعلم زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، لأنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى هذا فيه تشبه بالكفار، والمسلم نهي عن التشبه بالكفار، ويخشى كذلك أن يكون هذا من باب الوصل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوصل إنما هو في الشعر، فهذه يخشى أن تدخل في هذا الحديث، وإن كان الحديث يراد به وصل الشعر، عرفتم؟ فلا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك، والله أعلم.
هل يجوز أن فعل أنا أبي برجل صالح وقول تعالى وصلنا؟
سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. لا يجوز أبدا إذا قصدت التبرك بالمكان الذي سيصلي فيه أو التبرك بذات الشخص، عرفت؟ هذا سيأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم. وإلا لو دعيت رجل صالح وكان معك في البيت ثم قلت هيا نصلي، هذا لا شك في جوازه. أما تدعوه تقول تعال أتبرك بصلاتك وأتبرك بما تفعل، فلا شك أن هذا لا يجوز، وهذا سنبين في الدرس القادم، عرفتم؟ يعني لا يجوز هذا الذي سألت عنه.
هل سمح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه حتى ولو كان مبصرا؟ أليس له وضع عذر؟
أليس؟
وضع عذر؟
نعم.
هل هذا سمح يعني لكونه أعمى أم لكونه أيضا حتى لكم؟
لكونه كل ما يبيح له عدم الإتيان، المطر هذا عذر، ومعلوم أن المطر إذا كان بشدة يصلي الإنسان في رحله. العمى إذا كان لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد هذا أيضا عذر. ولهذا اختلف العلماء في مسألة حديث عتبان هذا وحديث ابن أم مكتوم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الرخصة ولم يرخص له، وذكروا أكثر من جمع، وهذا سيأتي في الدرس القادم. اسألوا إن شاء الله أوجه لكم التوجيهات التي ذكرها العلماء، ذكروا تقريبا ثلاث أوجه أو أربع أوجه للجمع بين هذا الحديث وبين ذاك، فقالوا كيف رخص لعتبان ولم يرخص لابن أم مكتوم. وذكر بعض أهل العلم عن الشاطبي، وأظن أنه هو الذي ذكر عن نفسه، يقول رحمه الله أنه قد أصيب بعمى. والشاطبي معلوم من هو لديكم، الشاطبي العالم الذي له تلك الكتب في أصول الفقه وفي غيرها. يقول قد ذهبت في مرة من المرات إلى الحج، ولما كان مبصر كان يمر بشجرة فيستريح تحتها، فلما أصيب بالعمى طبعا بعد سنوات ذهب إلى أين؟ إلى الحج. المهم مر بتلك الطريق فقال دعنا نجلس تحت هذه الشجرة، وهو أعمى، قال خلاص طف هنا، هنا في شجرة نجلس تحتها. فقالوا له هنا لا توجد شجرة، فظنوا أنه قد أصيب بماذا؟ بالخرف. وهو ظن أنه قد ذهب حفظه، فقال لنفسه إذن أقف عن المسائل حتى لا أتكلم على الله وعلى رسوله بماذا؟ بما لا أعلم، حتى لا أقع في إشكالات كثيرة. يا ليت كثير من الشباب من طويلبة العلم أن يفعلوا ذلك، أن يرتدعوا عن الكلام فيما قال الله قال رسوله بغير علم. المهم فيقول رحمه الله، فيقول أنا أجزم أن هذا المكان كان فيه شجرة، يعني انظروا إلى القياس والمسافة. فقال نادوا أهل هذه القرية، فنادوا أهل هذه القرية فقالوا لهم هل كانت توجد شجرة في هذا المكان؟ قالوا نعم، أزلناها من سنوات فقط. هذا دل على أنه حافظ ثبت وهو أعمى، رحمه الله الجميع. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصلاة، من هذا الكتاب الذي هو بحق فتح على الإمام ابن حجر رحمه الله، ووصل بنا الكلام إلى باب المساجد في البيوت. نقرأ الحديث ثم نبدأ أو نستمر من حيث وقفنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين، ثم سلم قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد
ابن سألت الحصين بن
ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
وأخذنا أو تكلمنا في الدرس الماضي على بعض أحكام هذا الحديث، وبينا بأن هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد جمة. وتبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب المساجد في البيوت، بينا بأن المراد باتخاذ المساجد أي المكان للصلاة، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. نعم.
قوله: وحبسناه أي منعناه من الرجوع.
نعم، وحبسناه أي منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرجع. هذا القائل من؟ عتبان. يقول: حبسناه حتى لا يرجع، لأنه إنما أرسل إليه حتى يصلي في مكان في هذا البيت. فقال: لما انتهى من الصلاة فإنه إذا انتهى مما أتى لأجله سيذهب صلى الله عليه وسلم، فلما بادر بالذهاب حبسناه، وطلبنا منه صلى الله عليه وسلم أن يجلس حتى يأكل معنا.
قوله: خزيرة بقاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء، نوع من الأطعمة.
نعم، حبسناه على خزيرة. ما معنى خزيرة؟ قال: هو نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة:
قال ابن قتيبة: تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق.
نعم، فإذا نضج ذر عليه الدقيق.
وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة.
وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة، وهذا معروف حتى عند العامة الآن. هذا معروف عند العامة الآن. نعم.
وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد: من لحم بات ليلة.
من لحم بات ليلة، إذن لابد أن يكون هذا اللحم قد بات من البارحة. عرفتم؟ قال:
قال وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم. وحكى في الجمهرة نحوه، وحكى الأزهري عن أبي الهيثم.
وحكى الأزهري كما في تهذيب اللغة في المجلد السابع في 200. نعم.
وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة، وكذا حكاه المصنف.
الخزيرة من النخالة، قال كذا حكى المصنف في كتاب الأطعمة. من المصنف؟ الإمام البخاري. نعم.
وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن شميد، قال عياض: المراد بالنخالة دقيق اللحم.
النخالة بالفتح. المراد بالنخالة بالفتح.
قال عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يغربل.
نعم، دقيق لم يغربل. ما معنى يغربل؟ أي لم ينخل. دقيق لم يغربل يعني لم ينخل هذا الدقيق، بل بدون نخل يوضع، بدون أن ينخل يوضع في اللحم الذي قد مر معنا. نعم.
قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم: على جشيشة.
على جشيشة
بجيم ومعجمتين. قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره.
نعم، هي أن يطحن، قال هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره، هذه هي الجشيشة. عرفتم؟
وفي المطالع.
وفي المطالع، والمطالع هذا لابن قرقول. المطالع لابن قرقول، قلت وراجع مشارق الأنوار للقاضي عياض في المجلد الأول في 91 و200، ولسان العرب في المجلد الرابع في صاد 80 في مادة خزرة. نعم.
وفي المطالع أنها رويت في الصحيحين بحاء ورائين مهملات.
رويت بماذا؟ قال: وفي الصحيحين بحاء ورائين مهملات، يعني حريرة. عرفتم؟ حريرة، هكذا روية.
وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها، أي التي بمهملات، تصنع من اللبن.
يعني الحريرة هذه أيضا تصنع من اللبن. المهم حبسوه صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام. قال:
قوله: فثاب في البيت رجال.
فثاب في البيت رجال
بمثلثة وبعد الألف موحدة.
المثلثة هي الثاء والموحدة هي الباء.
أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا.
أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا. قلت: والأولى أن يقال، لأنه هنا قال فثاب في البيت رجال، يعني اجتمعوا بعد أن تفرقوا، والأولى أن يقال جاء بعضهم إثر بعض. جماعات جماعات، لأن قوله هنا فثاب في البيت رجال، انظر إلى الرواية، اقرأ هنا في المتن ماذا قال في المتن؟ قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار، قال إلى قوله فاجتمعوا. وهنا قال: أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا. وثاب الأصل فيه ماذا؟ الاجتماع. فلهذا قلت الأولى أن يقال ماذا؟ جاء بعضهم إثر بعض، جماعات جماعات، ولا يفسر بالاجتماع، ولا يفسر بالاجتماع، لأنه قال أي اجتمعوا، فسر ثاب بماذا؟ بالاجتماع. ونهاية البحث هنا فاجتمعوا، قال فثاب في البيت رجال إلى قوله فاجتمعوا، فمعنى الكلام اجتمع في البيت رجال فاجتمعوا، أليس كذلك؟ لأنه فسر ثاب اجتمع، فيكون المعنى فثاب رجال في البيت إلى قوله فاجتمعوا، وهل هذا يقبل؟ تكرار، أليس كذلك؟ فلهذا قلنا الأولى أن يفسر الاجتماع، هذا ليس الاجتماع المطلق، يعني يفسر يقال جاء بعضهم إثر بعض، جماعات ثم جماعات، ولا يفسر بالاجتماع، لأنه قال ثاب في البيت رجال إلى قوله فاجتمعوا حتى لا يكون تكرار في الكلام، وضح لكم؟ حتى لا يكون تكرار في الكلام، يعني اجتمعوا فاجتمعوا ما يصلح، الأولى أن يقال أتوا جماعات، ثاب أي أتت جماعة ثم جماعة ثم في نهاية المطاف اجتمعوا، وضح لكم الكلام السياق، بخلاف القول اجتمع رجال في البيت ثم اجتمعوا، ليس في هذا الكلام يعني ثم فائدة، أليس كذلك؟ لكن لما تقول ثاب يعني جاءت جماعة تلو جماعة في نهاية المطاف فاجتمعوا، يعني اجتمعت هذه الجماعات، وضح لكم؟ قلنا حتى لا يكون تكرار في الكلام اجتمعوا فاجتمعوا، وضح لكم؟ اجتمعوا فاجتمعوا، راجع كوثر المعاني في المجلد السابع في 111 وإرشاد الساري في المجلد الثاني في 85. لماذا قلنا هذا؟ لأن الأصل كما قال اللغويون الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، انتبه، الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، فهنا كأنه يؤكد فاجتمعوا، والأصل أن يقال أن هنا يؤسس، أي جاءت جماعات، لأن ثابة تأتي بهذا المعنى، فاجتمعت هذه الجماعات بعد أن جاءت متفرقة، وضح لكم؟ نعم.
قال الخليل المثابة اجتمع الناس بعد افتراقهم.
نعم، قال المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم، يعني بعد أن يفترقوا يجتمعوا. قال
ومنه قيل للبيت مثابة.
لماذا قيل للبيت مثابة؟ لأن يجتمع، لأن الأهل يجتمعوا فيه، أليس كذلك؟ يجتمعون فيه، ولهذا هو مجتمع لهؤلاء الناس يأو إليه، أليس كذلك؟
وقال صاحب المحكم
في المجلد العاشر، وهذا الكتاب ابن سيدم في المجلد العاشر في 117، ماذا قال؟
قال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل.
إذن هو من الأضداد، ثاب إذا رجع وثاب إذا ثاب، قال إذا رجع وثاب إذا أقبل. خذوا الآن ما سيأتي. قال ابن منظور في لسان العرب في المجلد الثاني في 44، ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا رجع بعد ذهابه، رجع بعد ذهابه، ويقال ثاب فلان إلى الله وتاب بالتاء والثاء. إذن يجوز أن تقول ثاب فلان إلى الله، ويجوز أن تقول تاب فلان إلى الله، هذه لغة، عرفتم؟ ثاب فلان إلى الله يعني رجع إلى الله، وتاب فلان إلى الله بمعنى رجع بالثاء والتاء، أي عاد ورجع إلى طاعته. وكذلك أثاب بمعنى، أثاب بنفس المعنى. ورجل ورجل ثواب أو رجل تواب بالتأول ورجل تواب أواب ثواب منيب بمعنى واحد. كل هذه بمعنى واحد: رجل تواب أواب ثواب منيب، كلها لمعنى واحد وهي العودة إلى الله والرجوع. وتاب الناس اجتمعوا، وثاب الناس اجتمعوا. وثاب الشيء ثوبا وثؤوبا أي رجع، وضح لكم؟ أي رجع، هذا معنى ثاب في اللغة. إذن معنى الرجوع والإقبال، وليس هو من باب الأضداد كما قلت في البداية، لأن الأضداد أن تأتي الكلمة لها ضدان، عرفتم؟ هنا ليس من باب الأضداد، بل هي بمعنى واحد وهو الرجوع والإقبال، لكن لو كان من باب الإقبال والإدبار هذا من باب الأضداد، فهنا ليس من باب الأضداد، وضح لكم؟ إذن ما معنى ثاب؟ ثاب بمعنى رجع وأقبل مما كان عليه. إلى هنا واضح؟ إذن معنى الحديث: فثاب في البيت رجال أي جاءت جماعات تلو جماعة فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيحصل الآن ما سيأتي. قال:
من أهل الدار أي المحلة،
أي المحل، أي المحل، المحلة أي أهل المحلة بفتح اللام، وهو المكان الذي يعني. هنا قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار أي المحلة، المكان. ما المقصود بالمحلة هنا؟ المكان يعني جاء أهل المكان وأهل القبيلة، انتبه، ليس أهل الدار بمعنى أهل البيت الذي هم فيه، لا، يعني جاء أهل المكان، هذه قبيلة هنا كلها تسكن، يعني اجتمعت أهل القبيلة كلها على النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم ما معنى جاء أهل الدار؟ وهذا معروف حتى في كلام العامة، هذا من أهل الدار، وضح لكم؟ يعني اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحلة المكان الذي فيه ومن القبيلة الناس، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، ومنهم من يحتاج أن يسأل، ومنهم ومنهم ومنهم. وهذا فيه فائدة، لأنه إذا علم بأن عالم رباني له فضل، وهذا العالم معروف بعلمه، إذا جاء إلى مكان يستحب أن يجتمع عليه الناس حتى يسألوا عن أمر دينهم، وضح لكم؟ هذا مما ينبغي أن يفعل، هذا إذا كان هذا العالم أتى وهناك علماء، أما إذا كان هذا العالم أتى ولا يوجد علماء حتى يسأله فهنا من باب الوجوب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، وهو واجب، فواجب عليه أن يسأل عن أمر دينه. نعم.
كقوله: خير دور الأنصار دار بني النجار.
نعم، هنا قال: خير دور الأنصار دار بني النجار. ماذا يريد الحافظ؟ يعني يريد بأن الدار هنا ليس البيت الذي هم فيه، لا، الدار المكان، أنه قال: خير دور الأنصار دار بني النجار، يعني القبيلة والمكان الذي هم فيه، وضح لكم؟
أي محلتهم.
نعم.
والمراد أهلها،
والمراد أهلها يعني أهل هذا المكان، اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: فقال قائل منهم لم يسمي هذا المبتدأ.
نعم، يقول: فقال قائل منهم، لما ابتدأ هذا الرجل يسأل الآن إلى قوله فقال قائل منهم: أين مالك؟ من هذا القائل؟ من هذا السائل؟ قال عتبان: ما سمى، لهذا نحن ما ندري من هو. ولكن هذا الإبهام هل يضر؟ لا شك أنه لا يضر أبدا. نعم.
قوله: مالك بن الدخيش بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون.
نعم، مالك ابن الدخيش عرفتم؟ قال
قوله أو ابن الدخشن
أو ابن الدخشن، وضح لكم؟ ابن الدخشن يعني بدون الياء
بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما، وحكي كسر أوله
وحكي كسر أوله يعني الدخشن بكسر الدال الدي، واضح؟ الدخشن.
والشك فيه من الراوي هو مصغر أو مكبر.
ما معنى مصغر أو مكبر؟ أحسن. الدخشن هذا مكبر، الدخيشن مصغر، واضح لكم؟ يعني هنا قال أو ابن الدخيشن، فهذا الشك قال هو شك من الراوي في التصغير والتكبير، هل هو الدخشن أو الدخيشن؟ قال
وفي رواية المستمهي هنا في الثانية بالميم بدل النون،
بالميم بدل النون، نعم.
فعند المصنف في المحاربين
سيأتي بالميم بدل النون يكون ماذا؟ الدخشم، واضح لكم؟ بالميم يعني يكون الدخشم ليس الدخشن، إلى هنا واضح؟ نعم.
وعند المصنف المحاربين من رواية معمر،
من رواية معمر برقم 480
الدخشن بالنون مكبرة من غير شك،
في رواية معمر جاءت بالنون مكبرة من غير شك، يعني لم يشك الراوي هل هو الدخيشن أو الدخشن، جاءت هكذا مكبرة. قال
وكذلك مسلم من طريق يونس ولم من طريق معمر بالشك.
نعم، أنا أعطيتكم مراجع إمام مسلم
ونقل الطبراني،
يعني وكذا لمسلم من طريق يونس وله من طريق معمر بالشك، يعني له من طريق آخر معمر شك فيها، وهنا عند المصنف البخاري لم يشك، وجاء أيضا من طريق يونس لم يحصل هذا الشك، إذن هو الدخشن، إلى هنا. نعم. ونقل الطبراني في المجلد 18 في صاد 31
ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشن بالميم وهي رواية الطيالسي،
أما في رواية أحمد قال إن الصواب ما هو؟ الدخشم بالميم، إذن حصل الآن الاختلاف بين الدخشن والدخشم، واضح لكم؟ في رواية معمر مكبر الدخشن، لكن في رواية أحمد قال الدخشم. قال
وكذا
لمسلم كما في شرح النووي في المجلد الأول في 33 و300
وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان،
يعني كذا لمسلم أيضا جاءت بماذا؟ بالميم الدخشم. قال وكذا أيضا جاءت عند الطبراني كما في المجلد 8، والطبراني إذا أطلق يراد به الكبير كما هو معروف عند المحدثين، والطبراني في المجلد 18 في صاد 26
والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه.
نعم.
قوله
طبعا هذا لا يضر سواء كان الدخشم أو الدخشم، لا تضر، يعني هذه الاختلافات قد لا يضبط الراوي الميم التي خرجت، لأن مخرج النون والميم قريب، أليس كذلك؟ مخرج الميم والنون قريب جدا، ولهذا ربما هو ما ضبط الدخشم أو الدخشم، لكن الرواية الأصح هنا بغير شك المكبرة، انتفت المصغرة، بقي علينا هل هو الدخشم أو الدخشن، هذا مما لا ضرر فيه، لأنه إن كان الدخشم أو الدخشن فإن هذا مما تتقارب فيه المخارج فلا يضر، واضح؟ طبعا هذا إن أردنا أن نرجح، وإلا فالترجيح لا شك أن ما في الصحيح مقدم على ما في غيره كما قال المحدثون، هذا عند التعارض وعدم الترجيح فإنه يرجح ما في الصحيح، ولهذا قالوا يقدم أولا ما اتفق عليه الشيخان ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم وعلى ذلك فقس.
قوله فقال بعضهم
إلا طبعا إن وجد بأن هناك يعني كما يقال السلسلة الذهبية، فإنها لا شك أنه ترجح على رواية البخاري، لأن النظر إلى من؟ إلى السلسلة، عرفتم؟ سلسلة الرجال، وهذا فيه تفصيل.
قوله فقال بعضهم قيل هو عتبان راوي الحديث،
فقال بعضهم هنا لما قال فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشم إلى قوله فقال بعضهم. هنا من القائل هذا؟ قال بعضهم قيل هو عتبان أي الذي روى الحديث. قال
قال ابن عبد البر في التمهيد الرجل الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين وعتبان.
يعني الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين من هو؟ هو عتبان، هو الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم.
والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشم.
يعني لما قال عتبان ذلك منافق، عرف؟ وجاءت رواية أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره، هذه روايات أخرى خارج الصحيح، ساره كما في الطبراني وفي غيرها، ثم جاءت هذه الرواية. واضح لكم؟
ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب وليس فيه دليل على مدة.
قال ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب الذي هنا، قال
وليس فيه دليل على مدعاه أن الذي ساره هو عتبان.
نعم، قال ليس فيه دليل أن الذي ساره هو عتبان، لأنه لأن الرواية ليست صريحة بذلك. نعم.
وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر الذي قال في هذا الحديث ذلك منافق هو عتبان أخذ من كلامه هذا.
كما قلت لك، لأنه إذا قلنا قال بعضهم ذلك منافق وفسره بعضهم بأن القائل ذلك هو عتبان، ماذا ينتج من ذلك؟ سينتج من ذلك بأن القائل ذلك من؟ عتبان، هو الذي قال ذلك منافق على من؟ على مالك. قال وهذا كلام غريب، لأن الحافظ ابن عبد البر إنما ذكر الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم هو عتبان، ولا يلزم من المسار أنه ساره بأن ذلك منافق، عرفتم؟
وليس فيه تصريح بذلك. وقال ابن عبد البر لم يختلف في شهود مالك بدرا.
نعم، مالك من هو؟ ابن الدخش. يقول ما اختلف العلماء في شهود مالك بدر، كلكم يعلم ما في بدر وما في الثناء في او على اهل بدر. نعم.
وهو الذي اسر سهيل بن عمرو ثم ساق باسناد حسن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه اليس قد شهد بدرا.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في مالك؟ قال اليس شهد بدرا، ليس شهد بدرا. وهذه الرواية قلت أخرجها أو أخرج هذه الرواية الطبراني في الأوسط في المجلد الأول في 81 و200، لأن هنا الحافظ قال ساقه بإسناد حسن ولم يذكر من الذي رواه وأين هو موجود في كتب الحديث، في الأوسط في المجلد الأول في 81 و200 برقم 62 و600، والدارمي في المجلد الثاني في 13 و300، وابن حبان وأخرجه ابن حبان في صحيحه في المجلد 11 في 23 و100 رقم 98 و700 و4000. إذن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر؟ نعم، فإن الله لقد اطلع الله على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا ثناء عظيم على أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهم؟